السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم المبارك نرجو بركته من الله جل وعلا، نفتتح هذه الدورة الثالثة الصيفية بدءا بالقسم الثالث من ألفية الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. ومعلوم أن هذا القسم والذي يليه الرابع والخامس إنما هي من تتمات علوم الحديث، فمن آداب الرواية تحمل والأداء هو نصيب هذا العام إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك الذي يليه في كتابة الحديث ضبطه وإتقانه شكله والعناية به إلى آخر الألفية إن شاء الله تعالى. ومن تتمات هذا العلم ما يتعلق بآداب الطالب طالب العلم. ولصلته بهذا العلم اقترح بعض الأخوان أن تقرأ ميمية الشيخ حافظ الحكمي لأنها كلها في الوصايا والآداب العلمية، ومنها ما يخص طالب الحديث طالب العلم عموما، ثم طالب الكتاب، ثم طالب السنة. وطالب العلم بأمس الحاجة إلى مثل هذه الآداب، لا سيما وأننا قد نجد بين صفوف طلاب العلم من هو غير متقيد بهذه الآداب وبهذه الوصايا. فلصلتها بعلوم الحديث، ومن أنواع علوم الحديث كما تعلمون آداب المحدث وآداب طالب الحديث، وأكثرها موجود في هذه القصيدة الميمية، وهي قصيدة جيدة ماتعة جامعة في هذا الباب، نرجو أن ينفع الله بها. كثيرا ما نذكرها في دروسنا ونقتبس منها فيكثر الطلب عليها من قبل طلاب العلم، فتلبية لهذه الرغبة من قبلهم أدرجناها في جدول هذه السنة، والله المستعان. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: متى يصح تحمل الحديث أو يستحب؟ وقبلوا من مسلم تحملا في كفره كذا صبي حملا، ثم روى بعد البلوغ ومنع قوم هنا ورد كالسبطين، مع إحضار أهل العلم للصبيان ثم قبولهم ما حدثوا بعد الحلم. وطلب الحديث في العشرين عند الزبير أحب حيني، وهو الذي عليه أهل الكوفة، والعشر في البصرة كالمألوفة، وفي الثلاثين لأهل الشأم، وينبغي تقييده بالفهم، فكتبه بالضبط والسماع حيث يصح وبه نزاع. فالخمس للجمهور ثم الحجة، قصة محمود وعقل المجة، وهو ابن خمسة وقينا ربعة، وليس فيه سنة متبعة، بل الصواب فهمه الخطاب مميزا ورده الجواب. وقيل لابن حنبل فرجل قال لخمس عشرة التحمل يجوز لا في دونها، فغلطه قال إذا عقله وضبطه. وقيل من بين الحمار والبقر، فرق سامع ومن لا فحضر، قال به الحمال وابن المقري، سمع لابن أربع ذي ذكري.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: متى يصح تحمل الحديث أو يستحب؟ متى يصح تحمل الحديث أو يستحب؟ أو هنا بمعنى الواو، بمعنى الواو، لأن الترجمة معناها متى يصح تحمل الحديث، يعني متى يصح تحمل الحديث في السن بحيث لا يصحح قبله، ومتى يستحب تحمل الحديث، يعني ما السن الذي يصح فيه تحمل الحديث، وما السن الذي يستحب فيه تحمل الحديث. أولا، التحمل هو أخذ الأحاديث عن الشيوخ، لأن رواية الحديث لها طرفان، طرف تحمل وطرف أداء. فالتحمل هو أخذ الحديث عن الشيوخ، والأداء هو تبليغ الأحاديث للطلاب. تحمل أخذ الأحاديث عن الشيوخ، والأداء هو تبليغ هذه الأحاديث للطلاب. وللطرف الواحد، الشخص الواحد يجتمع فيه الطرفان، الشخص الواحد يجتمع فيه الطرفان، فيتحمل الأحاديث عن شيوخه ثم يؤديه إلى الآخذين عنه من الطلاب، الذي هو التبليغ وهو الأداء، تبليغ العلم، فهو يأخذه عن شيوخه ويؤديه إلى طلابه. متى يصح الصح؟ الصحة هنا يقابلها عدم الصحة التي هي البطلان، بطلان التحمل. هل هناك سن يصح فيه التحمل بحيث إذا سمع الشخص الحديث قبل هذا السن يكون تحمله باطلا ليس بصحيح؟ هل يوجد سن حد فاصل بين الصحة والبطلان في هذا الباب في تحمل الحديث؟ هذا له سن محدد عند أهل العلم. وكذلك الاستحباب، استحباب الطلب، يعني الصحة قد في الغالب أنها تكون بواسطة ولي الأمر يحضر صبيه لدرس الحديث فيسمع من الشيوخ بواسطة ولي الأمر، يعني يحضر. وأما بالنسبة للاستحباب فهذا إذا حضر بنفسه، إذا حضر بنفسه. متى يصح التحمل؟ الأصل أن يبحث هنا السن، لأن هناك سن عند أهل العلم مطلوب للتحمل فلا يصح قبله، وهناك سن يستحب فيه تحمل الحديث، وهناك سن يستحب فيه الجلوس للتحديث، وهناك سن يكف فيه المحدث عن التحديث ويمنع. هذه كلها يبحثها أهل العلم في هذا الباب. فالتحمل بواسطة الولي، ولي أمر الصبي الذي يحب أن يسمع ولده الحديث، له وقت، مع أنه يختلفون فيه اختلافا كبيرا. واستحباب التحمل، كون الشخص يأتي ليتحمل الحديث بعد التأهل، هذا أيضا له وقت. والشيخ متى يجلس للتحديث له وقت عند أهل العلم، والكف عن التحديث أيضا له زمن ينتهي عنده التحديث. بدأ الناظم رحمه الله تعالى في رواية الكافر، في تحمل الكافر. سبق في باب من تقبل روايته ومن ترد أن العدالة شرط لصحة الرواية وقبولها، العدالة والضبط شرط لصحة الرواية وقبولها. فلا تصح رواية الكافر ولا الفاسق ولا من دون الحلم، ولا من دون الحلم اللي البلوغ. ويقول هنا وقبلوا من مسلم تحملا. الاشتراط هناك إنما هو للأداء، الاشتراط إنما هو للأداء. فالراوي إذا أدى لمن يأخذ عنه لابد أن تطبق عليه جميع الشروط، لابد أن تطبق عليه جميع الشروط التي تقدمت في حال الأداء كالشهادة. لكن في حال التحمل لا تطبق عليه الشروط، لا تطبق عليه الشروط. كما أنه في العصور المتأخرة عن عصور الرواية، بعد عصور الرواية، أعرضوا عن اكتمال الشروط. لماذا؟ لأن الرواية في عصر الرواية عليها مدار التصحيح والتضعيف، أما بعد أن دونت السنن في الكتب صارت الرواية مجرد إبقاء السلسلة التي هي خصيصة هذه الأمة، صلة طالب العلم بنبيه عليه الصلاة والسلام التي لا توجد في غيرها من الأمم. من مات من الأنبياء السابقين انقطعت صلة أتباعه به، والأسانيد لا توجد إلا في هذه الأمة. لما كانت الفائدة من وجود الأسانيد هي المحافظة على هذه الخصيصة فقط دون أن يكون لها أثر في ثبوت الخبر أو نفيه، تساهلوا وأعرضوا عن اكتمال الشروط. ولذا تجد في أسانيد العلماء المتأخرين بينهم وبين الأئمة المصنفين بعض الضعفاء، بل فيهم من هو شديد الضعف. فإذا كان في طريقي بيني وبين الإمام البخاري راو ضعيف أو مجهول أو مبتدأ، هل يؤثر هذا على حديث في صحيح البخاري؟ نعم يؤثر فيه. يعني أنا بين مثلا أو النبي عليه الصلاة والسلام 20 نفس، وبين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام 4 في حديث الأعمال بالنيات مثلا، مع البخاري 5 وبين و15. الخمسة هؤلاء عليهم المعول في التصحيح والتضعيف، لكن 15 من دونهم عليهم معول. يعني لو بيني وبين البخاري ضعفاء، هل يتأثر حديث الأعمال بالنيات بوجود هؤلاء الضعفاء؟ لا يتأثر في أعلى درجات الصحيح، سواء روي من طريق ضعفاء أو الضاعين أو ثقات، ولكن خلص ضبط ودون في الكتب. إذا ما الفائدة من أن يحرص طلاب العلم على الأسانيد؟ إنما هي مجرد إبقاء خصيصة هذه الأمة واتصالها بنبيها عليه الصلاة والسلام التي لا توجد غيرها من الأمم. ولذلك أعرضوا عن اكتمال الشروط بعد عصور الرواية. في حال الأداء، في حال التحمل والطرف الأول من طرفي الرواية لا يطبقون الشروط. ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى: وقبلوا من مسلم تحملا في كفره. في حال التحمل كافر، لكن ها في حال الأداء لا بد أن تطبق عليه الشروط في حال التحمل ولو كان كافر. وقبلوا من مسلم، قبلوا من مسلم، القبول لا يكون إلا من مسلم، تنطبق عليه الشروط. تحملها في كفره، يعني في حال كفره. وحديث جبير بن مطعم حينما جاء في فداء أسرى بدر وهو كافر، لما جاء في فداء أسرى بدر وهو كافر وسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، حفظ هذه السنة وأداها بعد إسلامه فقبلت منه وخرجت في الصحيح في البخاري وغيره. طيب الراوي كافر، كيف تقبل روايته؟ نقول نعم في حال التحمل يتحمل، لكن الشروط التي بين أهل العلم في قبول الرواية إنما هي في حال الأداء، لأنه إنما يحاسب إذا أراد أن يؤدي، مثل الشهادة. إذا أراد أن يؤدي، لو أن شخصا اقترض من شخص مالا ولم يحضره إلا صبي في 10 من عمره، وطلبت شهادة هذا الصبي في الحال، تقبل ولا ما تقبل؟ لا تقبل. لكن لو طلبت بعد 5 سنوات أو 6 سنوات تقبل. لماذا؟ لأنه في أول الأمر في حال الكفر أو في حال الصبا لا يتورع عن الكذب، لكنه في حال الأداء بعد إسلامه وبعد بلوغه الحلم الذي هو من شروط قبول الرواية تطبق عليه، ويتدين بدين يردعه عن الكذب. لكن إذا كان لا يتدين بدين كدين الفساق الذين لا يردعهم عن الكذب، تقبل ولا ما تقبل؟ ما تقبل، لعلة أخرى وهي الفسق. جبير بن مطعم روى الحديث، تحمل الحديث حال كفره، يقول أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه. وفي بعض الروايات كاد قلبه أن يطير وهو كافر. فهل يحصل هذا من كثير من المسلمين، بل من طلاب العلم في العصر الذي نعيشه؟ هل يحصل مثل هذا؟ هذا التأثر يحصل من كثير من طلاب العلم؟ لا ما يحصل. الله، إننا نسمع سورة الطور ما تحرك ساكن، لأن القلوب تغيرت، القلوب ران عليها ما ران من شهوات وشبهات، أيضا جبير بن مطعم رأى النبي عليه الصلاة والسلام واقف مع الناس بعرفة قبل الهجرة، لأنه أظل بعيرا له فطلبه، فمر بعرفة وجد النبي عليه الصلاة والسلام واقف مع الناس بعرفة، فتعجب كيف يقف بعرفة خارج الحرم وهو من الحمص. النبي عليه الصلاة والسلام واقف بعرفة مع الناس والحمص لا يخرجون عن الحرم وهو منهم، وهذه حجة من النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، قبل أن يفرض الحج، على ملة إبراهيم الحنيفية كانوا يحجون، العرب كانوا يحجون، والله المستعان. أداها بعد إسلامه فقبلت عنه، وقبلوا من مسلم، يبدو أن يكون مسلما، القبول لا يكون إلا من مسلم تكتمل فيه الشروط السابقة، من مسلم تحمل الألف هذه للإطلاق، لأنه في المقدمة إذا جاءت الألف، ألف التثنية لمن؟ نعم، للبخاري ومسلم، وهذه ألف الإطلاق، تحمل في كفره كذا صبي حمل ولا حمل. نعم، الفرق ما في فرق من حيث المعنى، يعني حمل بنفسه أو حمل روي الخبر، لأنه صبي اللائق به أن يكون حمل، لا، والوزن يقتضيه، حمل هذا الوزن يقتضيه، ولو كانت حمل ما يختلف فيها الوزن ما في أشكال، لأن الصبي في الغالب أنه لا يتحمل بنفسه، إنما يحمل الحديث، يروى الحديث، يؤتى به لسماع الحديث، يعني كمن، يعني نظير من حج به أبوه يصح أن يقال حج فلان، ومن حمل الحديث يصح أن يقال حمل الحديث، ما في إشكال من حيث المعنى، لكن الوزن يقتضي كذا صبي حمل، صبي تحمل الحديث أو حمل الحديث حال صباه، حال صباه ثم روى بعد البلوغ، والبلوغ يكون باكتمال 15 أو بالإنزال أو الإنبات، وتزيد المرأة الحيض، ثم روى بعد البلوغ، يعني بعد التكليف، أما قبل التكليف ما يقبل. لماذا؟ لأنه لا يؤمن أن يكذب، لأنه لم يجري عليه قلم التكليف ولا يؤاخذ بالكذب، إذا ما الذي يردعه عن الكذب؟ ثم روى بعد البلوغ، ومنع قوم، هنا منع تحمل الصبي قبل بلوغه قوم، ومنع قوم هنا يعني في حال الصبا، قالوا لا يصح تحمل الصبي. لماذا؟ لأنه مظنة عدم الضبط، لأنه مظنة عدم الضبط، لما يقول لأنه مظنة كذب، لماذا؟ لأنه في حال التحمل لا تطبق عليه الشروط، تطبيق الشروط إنما يكون في حال الأداء. طيب الصبي هنا منع قوم هنا لأن الصغير قالوا مظنة عدم الضبط، ورد رد ظاهر، لأن الصبي المميز هو مظنة الضبط وهو مظنة الحفظ، لأن التعلم في الصغر أقوى منه في الكبر وأثبت، ولذا يحرص أهل العلم أن يعلموا الصغار ويكون الحفظ في هذا السن في حال الصغر أكثر من الفهم، بخلاف التعلم في حال الكبر، يركز أهل العلم على فهم طلاب العلم أكثر من حفظهم، والعلم في الصغر كالنقش في الحجر. قال ورد كالسبطين الحسن والحسين، من أوضح الأمثلة، ابن عباس مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو يناهز البلوغ، لم يبلغ، ابن الزبير وليس السنة الأولى من الهجرة، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 10 سنوات. مقتضى الرد أن نرد روايات هؤلاء الحسن والحسين وابن الزبير وابن عباس ونظرائهم من جلة الصحابة. قد يقول قائل هؤلاء صحابة فيستثنون فيرد غيرهم غير الصحابة، هل للصحبة أثر في القبول والرد في هذا الباب؟ الأثر، أثر الوصف بالصحبة إنما هو في مسألة العدالة والضبط، مسألة العدالة لا شك أن الصحابة كلهم عدول كلهم ثقات. أما بالنسبة للأمور الجبلية فإذا رد الصغير من غير الصحابة الذي مرد قبول روايته الضبط فالصحابة مثله، إن هذا أمر جبلي ما يرجع إلى العدالة. هل للصحبة أثر في الحفظ مثلا؟ هل للصحبة أثر في الحفظ؟ أما في العدالة ظاهر، الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم عدول، لكن بالنسبة للحفظ والضبط والإتقان هل نقول أن فلان قبل إسلامه لا يضبط بعد إسلامه يضبط؟ نعم ممكن، لا هذا ليس مرده إلى الصحبة. ولذا الرد بهؤلاء الصحابة وقبول روايتهم بالإجماع من أوضح ما يرد به على من رد تحمل الصغير ورد كالسبطين مع إحضار أهل العلم للصبيان. ابن عباس يعني رغم قربه من النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن عمه ويشهد المشاهد ويحضر المناسبات ويبيت عند النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا صغير السن، حتى قال الغزالي أنه لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بدون واسطة إلا 4 أحاديث والبقية كلها يرويها بواسطة. لكن هذا الكلام مقبول ولا مردود؟ مردود. فالحافظ جمع مما صرح فيه ابن عباس بقوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت أكثر من 40 مما صح وحسن، ورد كالسبطين حسن والحسين ابني فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وابن البنت يقال له سبط وابن الابن يقال له حفيد، ورد كالسبطين مع إحضار أهل العلم للصبيان. لكن ماذا عن أسباط بني إسرائيل؟ هل هم أولاد بنات أولاد بنين؟ أولاد بنات ولا أولاد بنين؟ العلم يقولون السبط ابن البنت، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته سبط ابن البنت. وأسباط بني إسرائيل ها؟ أولاد بنات أولاد بنين؟ أولاد بنين مع إحضار أهل العلم للصبيان في من تأخر في العصور المتأخرة بعد عصور الرواية. ابن الديان هذا طبيب يهودي، طبيب يهودي حضر عند الحافظ المزي وحضر عند غيره، فترددوا في إثبات اسمه في الطباق، ترددوا في إثبات اسمه في الطباق. الطباق كتابة الأسماء، أسماء الرواة في آخر الكتاب، يقال سمع هذا الكتاب على أو سمع هذا الكتاب فلان وفلان وفلان وفلان، يذكرون كل الحاضرين على الشيخ فلان، ثم يقول صحيح من ذلك ويكتب اسمه. تردد وقال نكتب هل يهودي ولا ما نكتبه، فسألوا شيخ الإسلام تيمية قال اكتبوا اسمه، اكتبوا لأنه ما يضر حيتحمل، لكن إذا روى نأتي بالميزان. فكتب اسمه فصار سبب لهدايته فأسلم وصار يروي الأحاديث بسماعه لها مع إحضار أهل العلم للصبيان. أهل العلم يحضرون الصبيان، الصبيان الصغار يحضرونهم على ما سيأتي في تحديد السن الذي يحضر لسماع الحديث، ويفرقون على ما سيأتي أن الحد عند الجمهور 5، لأن ما قبلها ما قبل 5 أو التمييز على الخلاف في ذلك يعني إحضاره مشغلة يشغل غيره، يعني مثل ما يصنعه الآن بعض الآباء يحضرون من له سنة ونصف وسنتين للصلاة فيشغلون المصلين ويقطعون الصفوف، والصف اليوم فيه طفلان لا تزيد أعمارهم على 2 سنين وما صفوا مع الناس اضطجعوا في الصف طفلين، مثل هذا لا ينبغي إحضاره لأن هذا يشغل المصلين ولا يستفيد ولا يستفيد. والأصل أن يكون الصبي مع أمه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة مراعاة لأمه، ليست وظيفة الأب إحضار الصبيان اللهم إلا إذا كان ليست له أم وفي مقام التشريع مثل فعله عليه الصلاة والسلام في إحضاره أمامه ليبين أن مثل هذا العمل جائز، لكن يكون ديدا، وهذا مستند لمن أراد أن يحضر من يحضر من يشغل المصلي. وفي يوم من الأيام جاء شخص بطفل عمره سنتان، فلما كبرنا انطلق الصبي إلى المصاحف وصار يعبث بها، والناس لا يستطيعون في صلاة، وأبوه لا يحرك ساكن، لكن لما قرب من المروحة قطع صلاته وذهب. كتاب الله لا يحرك ساكن عنده، ولما خشي عليه أن تؤذيه وتجرحه وتسبب في أذاه قطع الصلاة. الدين رأس المال، الدين رأس المال، فعلى طالب العلم أن ينتبه لمثل هذا وينبه غيره، والله المستعان. مع إحضار أهل العلم للصبيان ثم قبولهم ما حدثوا بعد الحلم، الشدة مع السكون لا لازم ولا ما لا لازم؟ إحضار أهل العلم للصبيان ثم قبولهم ما حدثوا بعد الحلم، نعم يحضرونهم إذا كانوا يستفيدون من الحضور، أما الذي لا يستفيد من الحضور لا يحضر. وفي صلاة جمعة في المسجد الحرام شخص جاء بطفل معه أشغله وأشغل الناس عن سماع الخطبة بالبكاء والصراخ، ثم في النهاية الأب ما صلى، جلس والناس صلى من أجل انشغاله بهذا الولد، ما صلى الجمعة، لو جالس في شقة كان أفضل. ما الذي يعفيه من صلاة الجمعة بسبب هذا الطفل الذي له أم وعنده زكان وعنده؟ لكنه صارت مسألة تقليد، والله المستعان. ثم قبولهم ما حدثوا بعد الحلم، القبول لا يكون إلا بعد البلوغ، بعد الحلم، بعد أن يوجد أو يجري قلم التكليف، سواء كان بالإسلام أو ببلوغ الحلم الذي يردع هذا الصبي من أن يكذب. لو أن المؤلف قدم السن الذي يصح فيه التحمل كان أولى، لأنه قدم السن الذي يستحب فيه الطلب، فقال وطلب الحديث في العشرين عند الزبيري أحب حيني، وطلب الحديث في العشرين عند الزبيري أحب حيني، طلب الحديث بنفسه، يطلب الحديث بنفسه بعد أن يكتمل نموه في العشرين، وبعد أن يشتغل قبل ذلك بحفظ القرآن ومعرفة الأحكام، ويكون له نصيب من التعبد يعينه على تحمل الحديث، لأن تحمل الحديث ليس بالأمر السهل وليس بالهين، أمر شاق وصعب، الأحاديث كثيرة ومتشعبة، وأيضا يحتاج إلى فهمها من أجل العمل بها. قالوا وطلب الحديث في العشرين، والأصل ونون مجموع وما به التحق فافتح، وقل من بكسره نطق. العشرين ملحقة بجمع المذكر السالم، فالنون الأصل فيها أن تكون مفتوح، ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق. ابن مالك في شرح كافيته يقول الكسر لغة، ويستدل على ذلك بقول الشاعر وماذا تبتغي الشعراء مني وقد بلغت حد الأربعين، وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين، نعم وقد جاوزت حد الأربعين، يقول لغة. وابن عقيل يقول ليست لغة وإنما شذوذ. على كل حال هي جاءت هنا مكسورة من أجل الوزن، عند الزبيري أبو عبد الله الزبير ابن عبد الله الزبيري يقول أحب حين، أحب وقت، عشرين، عشرين مكتمل العقل ينضج في العشرين فيتهيأ للحفظ، هذا عند الزبيري، وهو الذي عليه أهل الكوفة، هو الذي عليه أهل الكوفة. والعشر في البصرة كالمألوفة، أهل الكوفة يمكنون أولادهم ويتركون أولادهم يرون الأحاديث في العشرين، وأهل البصرة في العشر، وفي الثلاثين لأهل الشأم وينبغي تقييده بالفهم. الآن الخلاف في العشر لأهل البصرة، والعشرين لأهل الكوفة، والثلاثين لأهل الشام، وهذا طلب الحديث بنفسه بعد أن يتهيأ. التحديد هذا لا شك أنه اجتهاد منهم، ليس فيه نص. ما دامت المسألة اجتهادية فللإنسان أن يختار من هذه الأقوال ما يناسب. وإذا عرفنا أن الحفظ في عهد الصغر والصبا أقوى منه في عهد الكبر والكهولة، فينبغي أن يبادر بالحفظ، ينبغي أن يبادر بالحفظ. والقول بأن الحفظ يتأثر بتقدم السن هذا هو الذي عليه عموم من كتب في مراحل النمو من أهل العلم وغيرهم، كلهم أو جلهم يتفقون على أن الحفظ يتأثر، والواقع يشهد بذلك. الماوردي في أدب الدنيا والدين يقول الحفظ ما يتأثر، الحفظ ملكة ثابتة لا تتأثر، هي موجودة عند الصغير وعند الكبير، بل قد يوجد من الكبار من يحفظ أكثر من الصغار. التأثير إنما هو للمؤثرات الخارجية، وإلا فالغريزة لا تتغير. لكن هل هذا كلام صحيح؟ أقول الواقع يرده، الواقع يرده. لكن قد يوجد في بعض المراحل من الفهم ما يعين على الحفظ، ما يعين على الحفظ، لأن بعض الناس لا يستطيع أن يحفظ كلاما لا يفهم، لا يستطيع أن يحفظ ما لا يفهم، فإذا كبر وفهم سهل عليه الحفظ من هذه الحيثية. وإلا فالأصل أن الصغير ملكته في الحفظ أقوى، لأن الملكة تتأثر بالمؤثرات، تتأثر بالمؤثرات، وتتأثر بالإهمال، تتأثر بالإهمال وتتأثر قوة بالمتابعة، لأن الحفظ ملكة كالملكات تزيد وتنقص، إذا أهمل الإنسان الحافظة نقصت، وإذا شحذها وتابع الحفظ عليها لا شك أنها تزيد. وهذا يشهد به كل واحد يزاول الحفظ. فإذا كان الأمر كذلك فنأتي إلى حفظ الأحاديث ورواية الأحاديث مع حفظ القرآن والعلوم الأخرى. ابن خلدون ذكر في مقدمته الشهيرة، ذكر أن طريقة المغاربة تختلف عن طريقة المشارقة. فالمغاربة عندهم الاهتمام بالقرآن قبل كل شيء، لا يخلط معه أي علم من العلوم، حتى إذا ضمنه وأتقنه وضبطه درس العلوم الأخرى. المشارقة لا، المشارقة يختلفوا، يتدرجون في السن. المميز يبدأ بحفظ قصار المفصل وصغار المتون، يحفظ فيقرأ مثلا قصار المفصل ويحفظها، ويحفظ الأصول الثلاثة مثلا، ويحفظ القواعد الأربع، يحفظ الأربعين، يحفظ تحفة الأطفال، يحفظ في الفنون كلها متون صغيرة تناسبه مع حفظ قصار المفصل، ثم يكمل المفصل ويترقى إلى ما هو أكبر من الكتب المذكورة، وهكذا إلى أن يكون إكماله لحفظ القرآن مع إكماله لمتون المتون العلمية المعدة والمرتبة لطبقات المتعلمين. طريقة المغاربة لا شك أن فيها عناية في القرآن، وأيضا فيها ضمان لحفظ القرآن، أنه لا يمكن أن يبدأ بأي علم من العلوم حتى يحفظ القرآن، وكان هذا شرط لدخول الأزهر. يعني المرحلة الابتدائية في الأزهر يشترط لدخولها حفظ القرآن. لما حدثنا بعض الشيوخ الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله قال إن شرح الكفراوي في السنة الأولى الابتدائية في الأزهر، والقطر في الثانية، وابن عقيل في السنة الثالثة والرابعة ابتدائي. قلت له ما الجامعة التي قبل هذا الابتدائي؟ قال ما في جامعات ولا دراسات في حفظ القرآن. يحفظ القرآن ويتأهل خلاص. إذا حفظ القرآن سهلت عليه جميع العلوم. وإذا اشترطنا هذا الشرط ضمننا حفظ القرآن. فلا يوجد بيننا ما يوجد الآن من كبار الشيوخ تجد ما حفظ القرآن. فإذا اشترطنا هذا الشرط ضمننا حفظ القرآن، وهذه فائدة عظمى. يعني لو لم يخرج المسلم إلا بهذه الفائدة. بينما يوجد وإن كان نادرا في أهل الحديث من يوجد ترجمته، أنه إمام بحر محيط في الحديث حافظ من الحفاظ الكبار، قالوا إنه لا يحفظ القرآن، لا يحفظ القرآن، وذكروا من ذلك ابن أبي شيبة. على كل حال طريقة المغاربة أقول تضمن حفظ القرآن، لكن طريقة المشارقة تضمن العلوم الأخرى، لأنه قد تكون حافظة ضعيفة فيأخذ في حفظ القرآن سنين طويلة، ثم إذا انتهى أو قد لا ينتهي، قد لا يتيسر له حفظ القرآن ثم ينقطع عن العلم. فالتدريج مطلوب مع جعل الأولوية والعناية العظمى بالقرآن. فلا تهمل هذه الطريقة ولا تلك الطريقة، يعني يجعل للقرآن نصيب وافر بحيث يحفظ بأقرب مدة، ولا تهمل العلوم الأخرى، لأنه قد يوجد إنسان يزاول ويعاني حفظ القرآن سنين ولا يتيسر. فهل نقول مثل هذا لا يحفظ متون؟ لا سيما وأن أهل العلم لا يشترطون للمجتهد أن يكون حافظا للقرآن كاملا، إنما يشترطون له حفظ آيات الأحكام. وإن كان هذا لا يقلل من أهمية حفظ القرآن، فأهل الحفظ هم أهل القرآن. وابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن أبان عن أهمية حفظ القرآن من قبل طالب العلم قال إن لأن المقصود بأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هم أهل العناية به، أهل العناية بالقرآن قراءة، تلاوة، تدبرا، استنباطا، تفقها، علما وعملا، هؤلاء هم أهل القرآن. قال وإن لم يحفظوا، لأنه يوجد من يحفظ القرآن وينام عنه، ويوجد من لا يحفظ القرآن ويكون ديدنه، فهذا له نصيب وذاك له نصيب. على كل حال حفظ القرآن لا أحد يشك فيه ولا أحد يماري في أهميته، لا سيما لطالب العلم. فمثل ما قلنا أن المسألة اجتهاد أهل الكوفة للعشرين، وأهل البصرة للعشر، وأهل الشام للثلاثين، وهذا اجتهاد، وكل ينظر في مصلحته ومصلحة طلابه ومن ولاه الله عليهم من أولاد وغيره إلى وقت قريب. والحفظ لا شك أنه ضعيف عند الناس، ضعيف جدا. حفظ القرآن يوجد في البلد الواحد والاثنين والثلاثة، وتجد البلد فيه 100 مسجد 90 منهم يقرؤون في المصحف في التراويح، وعشرة أو أقل يقرؤون حفظا. وأما الآن والله الحمد فكثر الحفاظ، ثم بعد ذلك كثر حفاظ السنة ولله الحمد والمنة. يعني بعد أن كان الناس على يأس تام من الحفظ، يعني غاية وصول بلوغ المرام، فإذا حفظوه انتهى. يعني مع الزاد، ومن جمع بين كما يقول أهل العلم بين الزاد والبلوغ فقد استحق الفتية والقضاء. الآن والله الحمد يتطاولون على حفظ زوائد البيهقي، اللهم لك الحمد. وهذه سنة تحسب لمن سنها إن شاء الله تعالى، يرجى أن يكون له أجرها وأجر من عمل بها. يقول وينبغي تقييده بالفهم، وينبغي تقييده بالفهم. إذا كان يفهم، إذا كان يفهم تتجه همته إلى السماع والرواية، فكتبه بالضبط. وينبغي تقييده بالفهم فكتبه بالضبط، يعني الرواية والتحمل بالفهم، والكتابة تكون إذا ضبط، صار أهلا لضبطه على ما سيأتي بكتابة الحديث وضبطه، لأن الحفظ شيء والكتابة شيء آخر. وحفظ الصدر في غاية الأهمية بالنسبة لطالب العلم، وكذلك حفظ الكتاب. ومن المتشددين على ما تقدم من لم يعتبر الرواية من الكتاب، ومنهم في الطرف الآخر من جعل الرواية من الكتاب أولى من الرواية من الحفظ، لأن الحفظ خوان، وهذا كله تقدم. فإذا تأهل وصار يفهم ما يسمع يكثر من الرواية، وإذا صار يضبط ما يكتب يكثر من الكتابة، يكثر من الكتابة. فكتبوه بالضبط، والسماع سماع الحديث، وصحة السماع وصحة التحمل حيث يصح وبه نزاع. السماع من صحته، يعني مجرد السماع من صحته، والسن الذي يصح فيه السماع مختلف في حيث يصح وبه نزاع. والرواية والتحمل وطلب الحديث مقيد بالفهم، والكاتب مقيد بالضبط. السماع حيث يصح ولو لم يفهم، ولو لم يفهم، فالصبي الذي له 5 أو 6 أو 7 سنين يستطيع أن يحفظ لكنه لا يفهم. هذا يقول والسماع حيث يصح وبه نزاع. فالخمس للجمهور ثم الحجة، قصة محمود وعقل المجة. فالخمس السنوات للجمهور، جمهور أهل الحديث يقول يصح السماع إذا بلغ الصبي 5 سنين، وقبل 5 لا يصح السماع. وكانوا يكتبون لمن حضر، إذا كان قد بلغ 5 سمع، وإذا لم يبلغ 5 قالوا حضر أو أحضر، ولا يعتدون بسماعه قبل 5 سنين. يقول فالخمس للجمهور، جمهور المحدثين قيدوا صحة السماع بال5 سنين. طيب دليلهم، ثم الحجة، قصة محمود وعقل المجة. محمود ابن الربيع قصته في صحيح البخاري وغيره أنه عقل مجة، مجه النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه من دلو، شرب النبي عليه الصلاة والسلام ماء ثم مجه في وجه محمود، في وجه محمود ابن الربيع. وهذا من باب، إما من باب التبريك لأن هذا الماء خالطه ريق النبي عليه الصلاة والسلام، أو من باب المداعبة. لكن هل يحسن الآن بإنسان أن يمج في وجه غيره مهما كان، صبي ولا كبير ولا؟ هذا تتفاوت فيه العادات والأعراف، تتفاوت فيه العادات والأعراف. بعض البلدان يظنون هذا شيء مقلق ومقرف وقبيح وشنيع، وبعضهم يظنه يعتبره عاديا. وكنت أقرأ في المسجد الحرام بين يدي المصحف، فجاءت عجوز تزيد على 80 ومعها ماء، وكان بجواري ولد لها نائم كبير، ولد يمكن في 50، ومعه أولاده مجموعة نائمين يبدو أنهم على أثر سفر، فجاءت بماء فشربت منه فبخت عليهم، مجت عليهم، وصلني أنا والمصحف. عادي عندهم، لكن ما هو بعادي عندهم. قد يستدل من يرى هذا أمرا عاديا بكون النبي عليه الصلاة والسلام أخذ التمرة التي أخذها الحسن من تمر الصدقة ووضعها في فيه، فقال له كخ، فاستخرجها ووضعها وردها على التمر. يعني عند بعض الناس هذا ما ينبغي، لكن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ما يمكن أحد يستدرك. على كل حال الأعراف تتفاوت في هذا، كما أنهم يتفاوتون في الأصوات التي تخرج من البدن من أعلاه ومن أسفله، بعضهم يتعاظم هذا وبعضهم يتعاظم هذا، ما هو موجود في أعراف الناس، موجود يعني. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام مج من فمه ماء في وجه محمود بن الربيع، وفي الصحيح عمره 5 سنين، وعقل المجة ورواها بعد ذلك وحملت عنه وخرجت في الصحيح، فاعتبروا هال5 الذي عقل فيها المجة حد فاصل، لأن جاءت في الصحيح. جاء في بعض الروايات 4 سنين كما قال ابن عبد البر وغيره، لكن لعله 4 وكسر، فمن قال 5 جبر الكسر، ومن قال 4 حذف الكسر. وعقل المجة وهو ابن 5 وقيل 4، ابن خمسة من الأعوام، من خمسة من الأعوام، ولو كان المراد من السنين لقال وهو ابن خمس يعني من السنين. وإذا حذف التمييز جاز التذكير والتأنيث. من صام رمضان وأتبعه ستا، يعني المقصود أيام، المقصود الليالي، المقصود أيام، وقال ستا، والأصل أن يكون ستة أيام، فلما حذف التمييز جاز التذكير والتأنيث. وهو ابن خمسة وقيل أربعة، الذي في الصحيح البخاري خمسة، والأربعة في غيره، ووجه الخلاف بأنها أربع وكسر، فمن قال خمسة جبر الكسر، ومن قال أربع حذف الكسر. وقيل أربعة وليس فيه سنة متبعة. الجمهور يحددون بالخمس استنادا إلى قصة محمود بن الربيع، لكن هل كل الناس يميز الخمس؟ حتى لو جئنا إلى محمود بن الربيع، هل يلزم من عقله هذه المجة أن يكون ميز؟ هل يلزم أن يعقل الإنسان شيء له أثر كبير في نفسه أن يحفظ مثله ما لا أثر له في نفسه؟ يعني لو سمع حديث بطوله نقول يضبط الحديث مثل ما ضبط المجة؟ ما يلزم، لا يلزم. يعني مما يذكر من باب الطرف وأيضا التندر، يعني طه حسين المعروف المصري الذي تغير بعد البعثة وصار آلة للأعداء والمستعمرين، المقصود أنه يقول أنه ولد في أول النهار الباكر، بدليل أنه لما خرج رأسه هب عليه ريح باردة. وين هذا؟ في لحظة الولادة يعرف متى ولد؟ هذا الكلام لا حظ له من العقل فضلا من النظر، الكلام ليس بالصحيح، لكن يذكر في مثل هذا من باب الاستطراف. وليس فيه سنة متبعة، لا خمس ولا أربع ولا سبع ولا، بل الصواب فهمه الخطاب مميزا ورده الجواب، بل الصواب فهمه الخطاب مميزا. فالمرد إلى التمييز، المرد إلى التمييز، وضابط التمييز أن يفهم الخطاب ويرد الجواب المطابق. يفهم الخطاب، ضابط التمييز أن يفهم الخطاب ويرد الجواب المطابق. يعني لو أن صبيا قيل له من هذا؟ قال أمي، هو فهم السؤال لكن رد جواب غير مطابق، الإشارة لأبيه مثلا، أو العكس، هذا فهم الخطاب لكن رد جواب غير مطابق. قد يغتفر إذا كان السؤال عن شيء غير مألوف عنده، قد لا يرد جواب لكن غير مطابق، بل الصواب فهمه الخطاب مميزا ورده الجواب. نعم، إيه؟ يعني التمييز هم قصدهم أن يكون مميزا، هو مرد ذلك إلى التمييز بين الأقوال وبين الأفعال. المثال القول، المثال، لكن التمييز يجمع القول والفعل. إذا قلنا مرده إلى التمييز سواء مثلنا بفعل أو مثلنا بقول، هذا كله تمييز. لكن أنت قد تقول أنه قد يميز في الأفعال ولا يميز في الأقوال، أو العكس. نعم، هم جعلوا مرد ذلك إلى الخمس بناء على عقل محمود المجة، وتواطعوا على هذا وتوارثوه وجعلوه حد فاصل، فيكتبون لمن بلغ الخمس سمع، والذي لم يبلغ الخمس قالوا حضر أو أحضر. فقال وليس فيه سنة متبعة، يعني هذا القول الصحيح، بل الصواب فهمه الخطاب مميزا ورده الجواب. أي شيء يدل على أن هذا الطفل يميز يكون تكون روايته صحيحة وتحمله صحيح. يفهم الخطاب، يسأل فيجيب بجواب مطابق. هناك أيضا علامات للتمييز كثيرة، منهم من يقول يعد من 1 إلى 20. تجدون بعض الأطفال قبل دخول المدرسة يعرف بعض الحروف في سن مبكر، وبعضهم ينتهي من المرحلة الابتدائية وهو ما أتقن بعض الأرقام ولا الحسابات، ولا مما يتقنه من دونه بكثير. فلا شك أن التمييز متفاوت. ولذا يقول ابن الصلاح أن الطفل إذا فهم ورد الجواب، فهم الخطاب ورد الجواب، صح تحمله ولو لم يبلغ الخمس. وإذا كان لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب فإن تحمله لا يصح ولو بلغ الخمسين، ولو بلغ الخمسين، لأن التمييز هو الحد الفاصل بين من يصح تحمله ومن لا يصح. الشرع جعل التمييز بالنسبة لجميع الأطفال للسبع، للسبع، فجاء الأمر بالصلاة للسبع، هذا تمييز، يشترطون لصحتها الإسلام والعقل والتمييز، فالتمييز إذا بلغ سبع سنين. طيب ألا يمكن أن يميز قبل سبع؟ ألا يمكن أن يصل الثمان وغير مميز؟ نعم، لكن هذا تشريع عام يحتاج إلى ضابط يضبط الناس كله، ويبقى النادر ما له حكم. يعني لو ميزوا بأربع سنين نقول يؤمر بالصلاة، لا يؤمر بالصلاة. لو لم يميز إلا العشر سنين نقول لا يؤمر قبل، يؤمر قبل. لماذا؟ لئلا يترك الأمر لأولياء الأمور وفيهم المتشدد وفيهم المتساهل. لو الناس كلهم على التوسط ترك الأمر لهم، لكن ما يترك لأناس فيهم ناس متفاوتون، ناس شديد الخطو والتساهل، وناس شديد في التشدد على نفسه وعلى من تحته. فتجد الواحد لو ترك الأمر يحضر من له سنتان أو ثلاث يقول مميز، فيحضره ويؤذي به الناس، والآخر ولده يبلغ العشر وهو يلعب عند باب المسجد يقول الله ما ميزه، وبل مرد التمييز الله ما أنعرف الناس به ما ميز. فجاء السن الذي يضبط الناس كله، كونه يميز قبل أو يميز بعد هذا هذه نوادر، لكن يندر جدا أن يبلغ السبع وما ميز. القبول في المدارس الآن للست، للست، هل نقول الأولى أن يكون للسبع مثل الصلاة؟ كان القبول لسبع ثم قالوا ست، غالب الناس يميز بست. والتعليم كان التعليم على مستوى أعظم مما هو عليه الآن وأشد، فلا يتحمله من عمره ست سنين، لكن لما كان الآن خليط ومزيج من جد يسير جدا وهزل كثير جدا قالوا هاتوا بست ولو يجيبوا خمس مشاء. كل هذا من باب الإسراع في كون الإنسان يتعلم ويتحمل المسؤولية فيما بعد. وليت النظر يعاد في مسألة السبع ويشد في الأمر، يزاد في الجد قليلا، لكن المسألة اجتهادية، يعني لأنه يكثر من يميز في الست يكثر، لكن لو اعتمدنا هذا الأصل الشرعي وجعلناه سبع سنوات وجعلنا التعليم أكثر جدية مما هو عليه الآن كان أولى. بل الصواب فهمه الخطاب مميزا ورده الجواب. وقيل لابن حنبل، وقيل لابن حنبل فرجل عبد الله بن الإمام أحمد سأل أباه أحمد بن حنبل، قال له رجل، إن رجلا هو الإمام يحيى ابن معين، قال التحمل لخمس عشرة، التحمل لخمس عشرة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد ابن عمر ورد البراء يوم بدر لصغارهما، والعمر أربع عشر، رد ابن عمر عمره أربع عشر، رد البراء عمره أربع عشر يوم بدر، فدل أن الخمس عشرة هي موضع القبول. قال لي خمس عشرة التحمل يجوز لا في دونها، يعني لا يجوز الأربعة عشر التحمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد ابن عمر ورد البراء لأن عمرهم دون الخمس عشرة، فغلط. قال الإمام أحمد هذا غلط، وقال بئس القول هذا، بل إذا عقله وضبطه، يعني يصح تحمله إذا عقله وضبطه. كيف يعمل بوكيع وابن عيينة؟ كيف نصنع بالسبطين وابن الزبير وابن عباس؟ يعني في الرد السابق، الحرب التي من أجلها رد ابن عمر والبراء تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى اشتداد، يعني البدل لابد أن يكون مكتمل، ودون التكليف لا يكتمل البدل دون 15. وأيضا الحرب فيها إزهاق للنفس، ويشترط فيها نية التقرب لله جل وعلا لتثبت الشهادة، وهذا إنما يكمل له المكلف، إنما يكمل له المكلف. الحديد يحتاج إلى مثل ما يحتاج إليه الحرب، لا يحتاج من قوة البدن مثل ما يحتاج إليه، ما تحتاج إلى الحرب، إنما يحتاج إلى فهم وتمييز. قال يعني 15 التحمل يجوز لا في دونها فغلطه، قال إذا عقله وضبطه، وضبطه يعني يصح تحمله. وقيل من بين الحمار والبقر، وقيل من بين الحمار والبقر فرق سامع ومن لا فحضر، قال به الحمال، قالوا موسى بن هارون الحمال يقول التفريق بين المميز وغير المميز تعرض له حمار وبقرة، تقول ما هذا يقول لك حمار، ما هذا يقول بقرة، ولو عكس غير مميز، لو قال لا أدري غير مميز. وإذا كان في مجتمع وهو في الجامعة يقول لأبيه، في الجامعة تعدى المراحل كلها، يقول لأبيه ما لون الحمار، مسألة الأمثلة تكون من البيئة، يعني لو فلاح تقول له أنا الحمار وأنا البقرة صحيح، لكن هات طفل ما دخل المدرسة وخلوا يميز لك بين أنواع السيارات مثلا، يميزون يعرفون أنواع السيارات لأنها مشغلة الوقت، هي حديث المجالس، ويميز لك بين الجوالات الآن هي حديث المجالس، يميز لك من الأمثلة الموجودة الآن. وقيل من بين الحمار والبقر فرق سامع، يعني يثبت اسم السماع، ومن لا الذي لا يفرق قال حضر، يعني أو أحضر لا يثبت سماعه، قال به الحمال موسى بن هارون وابن المقرئ أبو بكر بن المقرئ محمد بن إبراهيم سمع، يعني أفتى بإثبات السماع لابن أربع ذي ذكري، سمع لابن أربع ذي ذكري بضم الذال، أي صاحب حفظ وفهم. والعلماء يذكرون في هذا الباب قصص وحكايات، منها ما يثبت ومنها ما لا يثبت، فذكروا عن بعضهم أنه أحضر إلى المأمون وعمره 4 سنين حفظ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه إذا جاء يبكي، ويشككون في مثل هذه القصص. وقالوا إن ابن عيينة روى الحديث وهو صغير، وجاءوا بأطفال يحفظون، ويوجد الآن أمثلة، يوجد من 5 سنين 6 سنين يحفظ القرآن، نعم نوادر لكنه يوجد. وبعض القائمين على بعض وسائل الإعلام يذكر أنه قابل أطفال في تركيا لا ينطقون ولا بحرف من العربية، الواحد منهم أفضل من المعجم المفهرس، تأتي بأي لفظة ويأتي لك بما قبلها وما بعدها وموضعها بالصفحة والسطر، وهل في أول السطر وفي آخر، أطفال ما بلغوا 10 يقول، نعم هم موجودين في كل مكان. أنا جيء لي بطفل وظننته ولد، تبين أنه بنت، بالمسجد الحرام يعني لا يزيد على أي حال عن 3 سنوات، فقال أبوه من المشرق اقرأ سورة الرحمن، فقرأها كاملة، لكن إخراج الحروف إخراج طفل لا يناسب السن، لكن الآيات سردها على ترتيبها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واحد من المشايخ المصريين رأينا عنده ولدين، واحد عمره 10 والثاني 11، حفظ الصحيحين بالأسانيد، ويقول إنه ما يحفظاني من سنن أبي داود والترمذي كل يوم 50 بأسانيده. هذولا نوادر. وذكروا قصص كثيرة في هذا المجال في كتب علوم الحديث، ويوجد في بيوت المسلمين الآن غرائب حتى يتكلموا بكلام تعجب كيف، يمكن ما سمعوه قبل ذلك، والله المستعان. على كل حال مرد هذا هو الضبط والفهم والعقل، فمن آنس من ولده أنه بلغ هذه المنزلة عليه أن يبادر به ويكثر عليه من الحفظ، يكثر عليه من الحفظ ولو لم يفهم، والفهم يأتي فيما بعد. وبعض الناس لما ربط الحفظ بالفهم حرم بسبب ذلك، صغير يقول له لا تجعل يحفظ القرآن حتى يفهم، يعني تفهم الكلمات الغريبة وتفهم ما يحتاج إليه لفهم القرآن، ومع ذلك طال عليه الأمر وصعب عليه الفهم وكان يحفظ ثم عجز عن الحفظ. فوصيتي لإخواننا من طلاب العلم ومن أولياء الأمور أن يهتموا بالحفظ في أول الأمر ويستمرون عليه، يستمرون على الحفظ، لا ينقطع الحفظ إلى آخر العمر، ما يقال والله انتهيت، لا، ما له نهاية، ليس له أمد، يستمر يحفظ، ومع ذلك الحفظ الفهم بالتدريج. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.